بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. في هذا اليوم المبارك، يوم الأحد الموافق يوم 30 من شهر جمادى الثانية لعام 36 و400 وألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ وإياكم بقراءة تفسير سورة النساء من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم. استعمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: سورة النساء. قال ابن عباس: نزلت سورة النساء بالمدينة. وكذا روى ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وروى الحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن في سورة النساء لخمس آيات، ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، إن الله لا يظلم مثقال ذرة الآية، وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك الآية. ثم قال: هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه، فقد اختلف في ذلك. وروى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سلوني عن سورة النساء فإني قرأت القرآن وأنا صغير. ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. سورة النساء هي من السور المدنية، وإن وقع في ذلك خلاف لكنه خلاف ضعيف، وذلك لما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما نزلت سورة البقرة وسورة النساء إلا وأنا عنده صلى الله عليه وسلم. ومتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة؟ في السنة الأولى من الهجرة، لثمانية أشهر خلونا من الهجرة. ففي السنة الأولى من الهجرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة تقول: ما نزلت سورة البقرة وسورة النساء إلا وأنا عنده، إلا وأنا عنده. فهذا الآن نص صريح واضح في أن سورة النساء وسورة البقرة مدنيتان، وأن أي خلاف في ذلك فهو ضعيف. وسبب الخلاف هو أن هذه السورة ابتدأت بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس، وعامة السور التي ابتدأت بيا أيها الناس مكية، مكية أليس كذلك؟ بل الخطاب عامة بيا أيها الناس في السور المكية. لكن هذا الضابط هل هو منضبط أو غير منضبط؟ أي واضح؟ حتى لو قلنا أنه منضبط فنقول يستثنى منه سورة النساء ويا أيها الناس اتقوا ربكم في سورة البقرة، واضح؟ ويا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، إذن فيه استثناءات، واضح؟ وعموما سبقا ذكرت لكم أن المكي والمدني مبناه على الرواية، وأن أي ضابط يوضع في ذلك غير الرواية فإنه لا يستقيم، لا يستقيم إلا بنوع من الاستثناءات مثل ما رأيتم، وهذا أظن مثال واضح أن كل سورة فيها يا أيها الناس فهي مكية. الآن اختلف معنا في سورة البقرة واختلف معنا في سورة النساء، وهما مدنيتان كما في رواية عائشة وهي صريحة واضحة، أليس كذلك؟ طيب، يقول ابن عاشور رحمه الله، وأنا اقتطفت لكم بعض الفوائد من مقدمة تفسيره لهذه السورة. من فوائد هذه السورة أو العلوم المتعلقة بها أنها سميت في المصاحف وفي كتب السنة وكتب التفسير كلها بسورة النساء، وهذا ملحظ مهم جدا أن تعرفوا من أين تؤخذ ماذا؟ أسماء السور. فأسماء السور لا تؤخذ إلا من كتب السنة، جميل، ابتداء. لماذا؟ لأنه مثل قول عائشة الآن ما نزلت سورة البقرة وسورة النساء إلا وأنا عنده، إذن الآن هذا نص من الصحابي على أن هذه السورة تسمى بهذا الاسم، واضح؟ أو في كتب المصاحف، فكتب المصاحف عثمان رضي الله عنه جرد المصحف من كل شيء إلا القرآن، فليس فيه نقط ولا شكل، واضح؟ وليس فيه أسماء السور، وليس فيه شيء غير القرآن. ثم بعد ذلك لما احتاج الناس إلى الضبط زادوا الضبط بالنقط، ثم زادوا الضبط بالحركات، وبداية ضبط الحركات كان بالنقط أولا، ثم بعد ذلك تحول إلى الحركات اللي هي معروفة الآن، الفتحة والكسرة والضمة والسكون. ثم بعد ذلك بدأ الناس يكتبون على هذه المصاحف أسماء السور، أسماء السور. فهذه المصاحف هي عبارة عن روايات، عبارة عن روايات، ولهذا يحتج العلماء رحمهم الله تعالى بما يكتب في تلك المصاحف، وقيمة كل رواية مصحف بحسب أقدميته، وقيمة كل مصحف بحسب أقدميته. وهذه مسألة ربما لا علاقة لها بالتفسير، وإنما هي في مسألة المصاحف، لكن نحن نستفيد منها من جهة ماذا؟ تسمية السور، تسمية السور. فالآن عندنا كتب الرواية اللي هي كتب السنة التي تروي رواية مسندة، هذه هي الأولى في معرفة أسماء السور، ثم المصاحف، ثم كتب التفسير، ثم كتب التفسير. فإذن هي على هذه الدرجات الثلاث. فلو وجد عندنا الآن اسم مثلا في التفسير، خلوني أقول لكم مثلا في تفسير ابن عطية كمثال، وهذا موجود، يعني مثلا سورة القلم عنده يسميها سورة العلق، واضح؟ هي طبعا وجدنا لها رواية، لكن أنا أفترض أنه ليس لها رواية، وإنما هذا الاسم وجدناه فقط عند ابن عطية رحمه الله تعالى، ووجدنا رواية عن صحابي في تسمية هذه السورة، ووجدنا رواية ثالثة كتبت في المصحف، يعني سميت بها هذه السورة في المصاحف، فما المقدم من هذه الأسماء؟ رواية الصحابي، ثم ما كتب في المصاحف المتقدمة طبعا، ثم ما كتبه أهل التفسير، ثم ما كتبه أهل التفسير. أنا ضربت لكم هذا المثال حتى تكون الصورة واضحة عندكم، وهذا علم من علوم القرآن لا يحتاج أننا نكرر الكلام فيه مرة أخرى، واضح مشايخ؟ طيب، قال ولا يعرف لها اسم آخر، لكن يؤخذ مما روي في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من قوله لنزلت سورة النساء القصرى، يعني أي سورة؟ الطلاق. إذن هذه تسمى ماذا؟ الكبرى أو الطولى. سورة النساء الطولى هي يا أيها الناس التي معنا، وسورة النساء القصرى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. لاحظتم الآن قيمة الرواية؟ أيوة. فلما الصحابي سمى هذه سورة النساء والصحابي الآخر سمى تلك سورة النساء، صار الفرق بينهما بالتمييز، صار الفرق بينهما بالتمييز. قال رحمه الله يعني ابن عاشور أنها شاركت هذه السورة في التسمية بسورة النساء، وأن هذه السورة تميز عن سورة الطلاق باسم سورة النساء الطولى. قال ولم أقف عليه صريحا، ووقع في كتاب بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي، والفيروزابادي كما تعرفون من أجمع من كتب في هذا الباب، أن هذه السورة تسمى سورة النساء الكبرى، واسم سورة الطلاق سورة النساء الصغرى. قال ولم أره لغيره. ووجه تسميتها بإضافة إلى النساء أنها افتتحت بأحكام صلة الرحم ثم بأحكام تخص النساء، وأن فيها أحكاما كثيرة من أحكام النساء الأزواج والبنات، وختمت بأحكام تخص النساء. واضح؟ فهذا تعليل من ابن عاشور بسبب تسميتها لسورة النساء، وهو تعليل مقبول. وكان ابتداء نزولها بالمدينة لما صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما نزلت سورة البقرة وسورة النساء إلا وأنا عنده. وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة في المدينة في شوال لثماني أشهر خلت من الهجرة، واتفق العلماء على أن سورة النساء نزلت بعد سورة البقرة، وهي كذلك أيضا بعدها في العدد. واضح؟ إيه. فسورة البقرة الآن يعني أطول سورة هي سورة البقرة، ثم سورة النساء في الطول وليس في العدد. فسورة آل عمران 200 آية، وهذه 175 آية أو 75 آية، فلا شك أنها أقل من حيث عدد الآيات من سورة آل عمران، ولكنها أطول، ولكنها أطول. ولذلك تلاحظون أنها بالنسبة لتقسيم الأجزاء جزء ونصف، جزء ونصف، بينما سورة البقرة تقريبا جزءان ونصف، جزءان ونصف، وآل عمران جزء. واضح مشايخ؟ أي. فمن ناحية الطول تعتبر هي السورة الثانية، وهي كذلك أيضا السورة الثانية في النزول. طيب، قال فتعين أن يكون نزولها متأخرا عن الهجرة بمدة طويلة، والجمهور قالوا نزلت بعد آل عمران، ومعلوم أن آل عمران نزلت في خلال 3 سنين أو في خلال 3 سنين، أي بعد وقعة أحد، فيتعين أن تكون سورة النساء نزلت بعدها. وعن ابن عباس أن أول ما نزل بالمدينة سورة البقرة، ثم الأنفال، ثم آل عمران، ثم سورة الأحزاب، ثم الممتحنة، ثم النساء. فإذا كان كذلك، معروف الرواية عن ابن عباس هذه مشهورة، أخرجها ابن الضريس وغيره، وطبعا فيها كلام يعني ما نستطيع نقول أنها صحيحة، لكنها من أصح ما ورد، لكنها من أصح ما ورد في ترتيب النزول، ولها 4 طرق ذكرها السيوطي في الإتقان. طيب، قال فإذا كان كذلك تكون سورة النساء نازلة بعد وقعة الأحزاب التي هي في أواخر 40 أو 50 من الهجرة، وبعد صلح الحديبية الذي هو في 6، حيث تضمنت سورة الممتحنة شرط إرجاع من يأتي المشركين هاربا إلى المسلمين عدا النساء، وهي آية إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. وقد قيل إن آية وآتوا اليتامى أموالهم نزلت في رجل من غطفان له ابن أخ له يتيم، وغطفان أسلموا بعد وقعة الأحزاب، إذ هم من جملة الأحزاب، أي بعد 5. ومن العلماء من قال نزلت سورة النساء عند الهجرة وهو بعيد، وأغرب منه من قال إنها نزلت بمكة لأنها افتتحت بيا أيها الناس، وما كان فيه يا أيها الناس فهو مكي، ولعله يعني أنها نزلت بمكة أيام الفتح لا قبل الهجرة، لأنهم يطلقون المكية بإطلاقين. وقال بعضهم نزل صدرها بمكة وسائرها بالمدينة، والحق أن الخطاب بيا أيها الناس لا يدل إلا على إرادة دخول أهل مكة في الخطاب، ولا يلزم أن يكون ذلك بمكة ولا قبل الهجرة، فإن كثيرا مما فيه يا أيها الناس مدني بالاتفاق. ولا شك في أنها نزلت بعد آل عمران، لأن في سورة النساء من تفاصيل الأحكام ما من شأنه أو ما شأنه أن يكون بعد استقرار المسلمين بالمدينة وانتظام أحوالهم وأمنهم من أعدائهم. وفيها آية التيمم، والتيمم شرع يوم غزاة المريسيع سنة 5 وقيل سنة 6، والذي يظهر أن نزول سورة النساء كان في حدود سنة 7، هذا الذي رجحه ابن عشر، وطالت مدة نزولها، يعني نزل منها آيات بعد ذلك. ويؤيد ذلك أن كثيرا من الأحكام التي جاءت فيها مفصلة تقدمت مجملة في سورة البقرة من أحكام الأيتام والنساء والمواريث، فمعظم ما في سورة النساء شرائع تفصيلية في معظم نواحي حياة المسلمين الاجتماعية من نظم الأموال والمعاشرة والحكم وغير ذلك، على أنه قد قيل إن آخر آية منها وهي آية الكلالة هي آخر آية نزلت من القرآن وتسمى آية الصيف، على أنه يجوز أن يكون بعد نزول سائر سورة النساء وبين نزول آية الكلالة التي في آخرها مدة طويلة، وهذا لا إشكال فيه، على أنه يجوز أن يكون بين نزول سورة النساء وبين نزول آية الكلالة التي في آخرها مدة طويلة، وأنه لما نزلت آية الكلالة الأخيرة أمروا بإلحاقها بسورة النساء التي فيها الآية الأولى. ويدل على هذا أثر المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم ضعوا الآية هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. قال: ووردت السنة تسمية آية الكلالة الأولى آية الشتاء اللي هي ولكم نصف ما ترك أزواجكم. طيب، وآية الكلالة الأخيرة اللي هي في آخر السورة آية الصيف، ويتعين ابتداء نزولها قبل فتح مكة لقوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. إذن الآن الشيخ كانه يقول إنها نزلت بين سنة 5 وبين سنة الفتح متى؟ 8، فبين 5 و8، بين 5 و8، وهي التي وقعت فيها غزوة المريسيع وغيرها من الغزوات والأسباب التي سترد معنا في ثنايا السورة. طيب، قال: ويتعين نزولها قبل فتح مكة لقوله سبحانه وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، يعني مكة، وفيها آية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، نزلت يوم فتح مكة في قصة عثمان بن طلحة الشيبي صاحب مفتاح الكعبة، وليس فيها جدال مع المشركين سوى تحقير دينهم نحو قوله: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، في الآية الأخرى: فقد ضل ضلالا بعيدا، وسوى التهديد بالقتال وقطع معذرة المتقاعدين عن الهجرة وتوهين بأسهم عن المسلمين، مما يدل على أن أمر المشركين قد صار إلى وهن. وهذا من لطيف ترجيحه رحمه الله، واضح مشايخ؟ وصار المسلمون في قوة عليهم، وهذا يدل على أنها بعد الأحزاب قطعا، واضح؟ وأن معظمها بعد التشريع جدال كثير مع اليهود وتشويه لأحوال المنافقين، وجدال مع النصارى ليس بكثير، ولكنه أوسع مما في سورة آل عمران، مما يدل على أن مخالطة المسلمين للنصارى أخذت تظهر بسبب تفشي الإسلام في تخوم الحجاز الشامية لفتح معظم الحجاز وتهامة. وقد عدت 93 من السور نزلت بعد سورة الممتحنة وقبل سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، وعدد آيها 175 في عدد أهل المدينة ومكة والبصرة، و176 في عدد أهل الكوفة، و177 في عدد أهل الشام. إذن الآن عندنا 5 مدارس في العدد، اضبطوها، 5 مدارس في العدد: عد أهل المدينة، وعد أهل مكة، وعد أهل البصرة، وعد أهل الكوفة، وعد أهل الشام. وقد اشتملت على أغراض وأحكام كثيرة أكثرها تشريع معاملات الأقرباء وحقوقهم، فكانت فاتحتها مناسبة لذلك بالتذكير بنعمة خلق الله وأنهم محقوقون بأن يشكروا ربهم على ذلك وأن يراعوا حقوق النوع الذي خلقوا منه بأن يصلوا أرحامهم القريبة والبعيدة وبالرفق بضعفاء النوع من اليتامى ويراعوا حقوق صنف النساء من نوعهم بإقامة العدل في معاملاتهن، والإشارة إلى عقود النكاح والصداق وشرع قوانين المعاملة مع النساء في حالتي الاستقامة والانحراف من كلا الزوجين ومعاشرتهن والمصالحة معهن، وبيان ما يحل للتزوج منهن والمحرمات بالقرابة أو الصهر، وأحكام الجواري بملك اليمين، وكذلك حقوق مصير المال إلى القرابة وتقسيم ذلك اللي يسمى علم الفرائض، وحفظ حقوق اليتامى في أموالهم وحفظها لهم والوصاية عليهم، ثم أحكام المعاملات بين جماعة المسلمين في الأموال والدماء وأحكام القتل عمدا وخطأ، وتأصيل الحكم الشرعي بين المسلمين في الحقوق والدفاع عن المعتدى عليه، والأمر بإقامة العدل بدون مصانعة، والتحذير من اتباع الهوى، والأمر بالبر والمواساة وأداء الأمانات، والتمهيد لتحريم شرب الخمر، وطائفة من أحكام الصلاة والطهارة وصلاة الخوف، ثم أحوال اليهود لكثرتهم بالمدينة وأحوال المنافقين وفضائحهم، وأحكام الجهاد لدفع شوكة المشركين، وأحكام معاملة المشركين ومساويهم، ووجوب هجرة المؤمنين من مكة وإبطال مآثر الجاهلية. وقد تخلل ذلك مواعظ وترغيب ونهي عن الحسد وعن تمني مال الغير من المزايا التي حرم منها من حرم بحكم الشرع أو بحكم الفطرة، والترغيب في التوسط في الخير والإصلاح وبث المحبة بين المسلمين. واضح؟ طيب، نرجع الآن إلى كلام ابن كثير رحمه الله. قال في قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يقول تعالى آمرا خلقه بتقواه، وهي عبادته وحده لا شريك له. هذا الآن تفسير من ابن كثير رحمه الله. ليش؟ للتقوى، أن التقوى هي عبادة الله وحده لا شريك له. ها؟ لا، ليس لا، يعني نقول نحن الآن هو يفسرها بهذا، فقد يكون تفسيره لا بموجب السياق وليس تعريفا عاما، ولا يصلح أن نأتي إلى تفسير شخص لكلمة ما فنقول إن هذا تعريف منه ما لم ينص على ذلك، أو يكون سياق كلامه يدل أنه يريد ذلك. واضح مشايخ؟ طيب، قال: ومنبها لهم على قدرته، على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة. وهذا من الاحتجاج بالآيات النفسية كما ذكرنا لكم سابقا في آخر آل عمران. واضح؟ قال: وهي آدم عليه الصلاة والسلام، وخلق منها زوجها وهي حواء عليها السلام، خلقت من ضلعه الأيسر. هل هذا موجود في القرآن ولا في السنة؟ في السنة كما ثبت في الصحيح. ولاحظوا أنه هنا الله عز وجل أجمل في قصة آدم، بينما فصل في قصة خلق آدم في سورة البقرة، كذلك أيضا في سورة الأعراف، وهي مكية بلا شك الأعراف، أما البقرة فهي مدنية. طيب، قال: وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلقت المرأة من الرجل فجعل نهمتها في الرجل، وخلق الرجل من الأرض فجعل نهمته في الأرض، فاحبسوا نساءكم، فاحبسوا نساءكم. واضح هذا؟ وهذا لا شك أنه من فقه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفقه ليس هو فقه فقط في الحلال والحرام، بل فقه حتى في ماذا؟ في الطبائع، بل حتى فقه في الطبائع. فيقول: طبيعة المرأة أنها تحن إلى الرجل، وطبيعة الرجل أنه يحن إلى الأرض بكل ما تحمله الأرض من كنوز وزروع وثمار إلى غير ذلك، وملك إلى غير ذلك، بينما ربما المرأة لا تهتم لذلك كثيرا غير ما ذكر الله عز وجل عنها: أو من ينشأ في الحلية. واضح؟ طيب، ما أنا مقصدي أن قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هنا لا شك أنه دقيق وأنه من فقهه رضي الله تعالى عنه. قال: وفي الحديث الصحيح: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وقوله: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي وذرأ منهما، لأن البث هو النشر. واضح؟ والنشر قد يكون من ذات الشيء وقد يكون من غيره. واضح؟ فلما أقول لك أنت بثثت المال، هل المال منك؟ قد لا يكون منك، واضح؟ وقد يكون من مالك، وقد يكون من مالك ومن كسبك. ولذلك هذا من دقة ابن كثير أنه فسرها فسر بثة بذرأة، فسر بثة بذرأة. ذرأة هل يكون من غيره؟ لا يكون إلا منه، واضح؟ حتى تفهموا لماذا ابن كثير أحيانا يورد الآية في مقابل الآية. ولذلك تسمى، يعني يسمى الأولاد وأولاد الأولاد ماذا يسمون؟ ذرية، واضح؟ فتفسير ابن كثير للبث بالذر هو من دقيق فهمه رحمه الله تعالى وفقهه في اللغة، وفقهه في اللغة. نعم 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 نعم، أنا مقصدي أنه الآن يقول إن الآية الثانية ذرأ تحصر آية بثة، نعم، تدل على أحد معنيه، تدل على أحد معنيه بدلا من أن أقول تضيقه. طيب، أي وذرأ منهما أي من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم، ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر. وهذا استدلال من الله عز وجل، أو احتجاج من الله عز وجل على خلقه بإيش؟ ها، احتجاج بماذا؟ بالمبدأ على المعاد. وهذا كثير في القرآن الكريم في المكي والمدني، احتجاج الله عز وجل على خلقه وتذكيره لهم. يعني نقول احتجاج بالنسبة مقابل المشركين أو المنكرين، ونقول إيش؟ تذكيرهم في مقابل المؤمنين، واضح عندكم؟ أي فاحتجاجه وتذكيره لهم بهذا إيش؟ اتفق في المكي والمدني. ولا شك أن هذا من عظيم ما يوعظ به ويذكر به وتساس به النفوس، وتساس به النفوس، وهو مما أهمل في زماننا هذا. الله المستعان. قال على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم، ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر. أنا هنا عندي إشكال، مو إشكال، إشكال علمي يعني محل بحث، وهو قوله، قول ابن كثير على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم، من أين أخذه ابن كثير؟ يعني ما اللفظ الذي دل عليه في الآية؟ ماذا في سورة الروم؟ طيب، فهمتم؟ هذا من وجهة نظري أنا، كل الذي قلته مو صحيح. فآية سورة الحجرات واضحة، وكذلك أيضا ها سورة فاطر أيضا واضحة، وسورة أيضا آية سورة الروم واضحة، ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا استنباط من ابن كثير رحمه الله من قوله سبحانه وتعالى بث. فالبث يعني الانتشار، والانتشار هل يعني الاتفاق ولا الاختلاف؟ يعني الاختلاف، واضح؟ وهذا يدل على ماذا؟ يدل على التنوع، يدل على التنوع مع اتفاقهم في الأصل، مع اتفاقهم في الأصل، لأن الله ربطها بنفس واحدة، بنفس واحدة، فدل على اتفاقهم في الأصل واختلافهم في التنوع، واضح مشايخ؟ فالجمع بين كلمة نفس واحدة وكلمة بثة ثم قال كثيرا دل على ماذا؟ على التنوع، والله تعالى أعلم. ولا شك أن استحضار ابن كثير للآيات الأخرى أيضا وارد، وارد، لكن أنا مقصدي أنه حتى نفهم أحيانا أنه يأتي بمعنى زائد عن المعنى الظاهر من لفظ الآية، قد يكون له علاقة وقد لا يكون له علاقة، فنحن مهم جدا أن نعرف ما هي العلاقة، لأنه كما ذكرت لكم سابقا الهدف من دراسة هذا الكتاب هو أن نفهمه وأن نفهم الصنعة التي فيه، وأن نفهم الصنعة التفسيرية التي فيه، وليس فقط قراءة الكتاب. طيب، قال رحمه الله ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر، ثم قال تعالى واتقوا الله، أي واتقوا الله بطاعتكم إياه. فلاحظوا أن الله عز وجل الآن كرر التقوى إيش في هذه الآية مرتين، أليس كذلك؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، ثم قال واتقوا الله، أي واتقوا الله بطاعتكم إياه. قال إبراهيم ومجاهد والحسن الذي تساءلون به والأرحام، أي كما يقال أسألك بالله وبالرحم. فالرحم معظمة عندهم ولا لا؟ واضح؟ تمام؟ معظمة عندهم بلا شك، معظمة عندهم. والله عز وجل الآن بيّن لهم ما هو أعظم من الرحم، بيّن لهم ما هو أعظم من الرحم، وهو الذي خلقهم وجعل هذه الرحم هي الرابطة بينهم. فهمتم؟ طيب، أي كما يقال أسألك بالله وبالرحم. وقال الضحاك: واتقوا الله الذي به تعاقدون وتعاهدون. هل في خلاف بينه وبين القول الأول؟ ها؟ هل في خلاف في المعنى بينه وبين القول الأول؟ إيه، ما في خلاف، هما قول واحد، يعني المعنى واحد. واتقوا الأرحام أن تقطعوها. إذن هذه الآن زيادة، إيه، معنى زائد الآن في قول الضحاك، وهو أنه كأنه على العطف. اتقوا الله الذي تساءلون به، واضح، يعني تتعاقدون وتتعاهدون به. ويكون هذه الآية حكم وحكم إيش؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يحلت لكم بهيمة الأنعام. يا أيها الذين آمنوا إيش؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويكون والأرحام كأنه على الاستئناف، يعني واتقوا الأرحام. أي فهمتم؟ فيكون على الاستئناف. فإذا قلنا على الاستئناف تكون الواو عاطفة، ويكون ماذا؟ المعمول أو العامل في الأرحام هو اتقوا. طيب، ولكن بروها وصلوها. قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغير واحد. وقرأ بعضهم والأرحام بالخفض على العطف على الضمير، وهي قراءة متواترة، أي تساءلون بالله وبالأرحام، كما قال مجاهد وغيره. وقوله: إن الله كان عليكم رقيبا. وطبعا لاحظوا أن هذه من النوادر عند ابن كثير أنه يعلل قراءة، لكن لكثرة الخلاف والكلام الذي قيل فيها حتى أنكر بعضهم هذه القراءة، جعل ابن كثير رحمه الله إيش؟ يبينها ويبين وجهها. قال إبراهيم ومجاهد والحسن: الذي تساءلون به والأرحام، أي كما يقال أسألك بالله وبالرحم. وقال الضحاك: واتقوا الله الذي به تعاقدون وتعاهدون، واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن بروها وصلوها. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغير واحد. وقرأ بعضهم والأرحام. طيب، كما قال: وقوله إن الله كان عليكم رقيبا، أي هو مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم. رقيب فعيل، صيغة مبالغة، صيغ المبالغة تدل على ماذا؟ تدل على التكثير بلا شك، لا إشكال، لكن ها؟ لا 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 تورط نفسك. طيب، رقيبة فعيلة، الصيغة المبالغة واسم الفاعل واسم المفعول تدل على ما يدل عليه الفعل وتدل على ما يدل عليه الاسم، واضح؟ ولذلك يتعمل عمل الفعل وإيش؟ وتعامل معاملة الاسم. فالفعل يدل على ماذا؟ على الحدوث والتجدد، والاسم يدل على الثبوت والاستقرار. وهذا هو السر، والله تعالى أعلم، في ورود كثير من أسماء الله عز وجل وصفاته في ختام الآيات بهذه الصيغ. واضح يا مشايخ؟ لأنها تدل على الثبوت والاستقرار، أنها صفة لله عز وجل ثابتة لا تتغير، وهي تدل على الحدوث والتجدد فهي مستمرة. فمراقبة الله عز وجل لك في كل آن وفي كل لحظة، وليست في موقف دون موقف. أو تظن أن الله يراك في الصلاة ولا يراك في الظلام، أو يراك في السوق ولا يراك في الغرفة مثلا، أو غير ذلك. بل رقابة الله عز وجل لك في كل آن ولحظة. وهذه هي حقيقة المعية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، والله على كل شيء قدير. ولا شك في عظمة مناسبة هذه الصفة لتكرار الأمر بالتقوى في الآية: اتقوا ربكم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الله المستعان. قال: أي هو مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم، كما قال تعالى: والله على كل شيء شهيد. وفي الحديث الصحيح اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب سبحانه. ولهذا ذكر تعالى في هذه الآية أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة ليعطف بعضهم على بعض ويحننهم على ضعفائهم كما سمعتم في موضوعات هذه السورة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه أولئك النفر من مضر وهم مجتاب النمار أي من عريهم وفقرهم قام فخطب الناس بعد صلاة الظهر فقال في خطبته يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة حتى ختم الآية وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ثم حثهم على الصدقة فقال تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره وذكر تمام الحديث. وهذا لا شك أنه من باب ماذا سبق أن ذكرته لكم وذكرت أنه يحتاج إلى بحث من باب ماذا من باب استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات. استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات قد يكون واضح الدلالة مطابق للمعنى وقد يكون غير واضح الدلالة بل يحتاج إلى بحث ونظر يعني مثل ما نقول غير ظاهر الدلالة أو غير عام الدلالة. ضربت لكم مثال على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا مع أن هذه الآية وردت في سياق الكفار والنبي صلى الله عليه وسلم استشهد بها على جدال علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما له في مسألة قيام الليل. واضح الصورة؟ فهذا الباب من علوم القرآن يحتاج إلى دراسة وهي الآيات التي استشهد بها النبي صلى الله عليه وسلم وإيش علاقتها بالآية وهي لا تخرج عن هذين النوعين. سيخرج منها نوع ظاهر مثل هذه الآية التي معنا جميل وسيخرج منها نوع يعني خفي الدلالة أو قد نقول أنه يحتاج إلى أداة أخرى غير الظاهر وهي مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي. طيب قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قال ابن كثير رحمه الله يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم. وهذا من تعظيم الله عز وجل لشأن اليتيم أنه ابتدأ به. فأول حق الآن بعد حق الله عز وجل في هذه السورة هو حق اليتيم. وإذا قلنا واتقوا الأرحام أن تقطعوها يكون هو الحق الثاني. فيكون الحق الأول بعد حق الله عز وجل صلة الرحم والحق الثاني حق اليتامى. ولا شك في تعظيم أمر اليتامى في الشريعة بشكل واضح وجلي في الآيات وكذلك أيضا في الأحاديث. قال كاملة موفرة وينهى عن أكلها وضمها إلى أموالهم. وهذا لا شك أنه مثل ما ذكرنا لكم سابقا ماذا يسمى هذا النص الذي ذكره من كثير في هذا السطر والنصف ماذا يسمى معنى إجمالي فهو الآن دمج لك المعنى المذكور في الآيتين جميل في سطر واحد فكأنه يريد أن يضع لك عنوان لهذه الآية. قال ولهذا قال ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قال سعيد بن جبير لا تبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم. يقول لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام. وهذا معنى جديد وإلا هو المعنى الذي ظاهر من الآية لا هو معنى جديد لكنه مستنبط من المعنى الذي صرحت به الآية. الله عز وجل ما قال وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب كأن الله عز وجل جعل أموال اليتامى خبيثا وأموالنا المكتسبة طيبة فقال لا تأكلوا أموالهم وتتركوا أموالكم. أليس كذلك؟ جميل؟ واضح؟ طيب المعنى الذي ذكره سعيد أنه لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام. الآن في معنى إضافي ولا لا؟ واضح؟ أن الإنسان إذا ترك ماله فهو مبذر له لأن الله عز وجل إنما أعطاه هذا المال ليتموله يعني ليقضي به حاجته وليس ليوفره ويأكل الحرام.
وهذا حال كثير، بل حال كل من يأكل الحرام. فالذي يأكل الربا الآن يترك المال الحلال ويأخذ المال الحرام، هو سيأكل سيأكل، هو سيأكل هذه العشرة سيأكلها، فإن أكلها من الربا فقد إيش؟ وفرها من الحلال، فترك الحلال وأكل الحرام، فهمتم؟ وإن أكلها من الحلال فهو قد إيش؟ تجنب الربا، تجنب الحرام، سواء كان ربا أو سرقة أو غشا، واضح؟ إلى غير ذلك. وهذا معنى أو سر التعبير في الآية بتتبدلوا، مثل سر الشراء، لا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، كما سبق معنا في سورة البقرة. واضح يا مشايخ؟ طيب، ها؟ لا شك هو حقيقة يعني هذه المعاني دقيقة وجميلة، ولذلك أنا أقول لكم دائما تفسير السلف ليس هناك شيء ألذ منه، لأنه يعطيك فقه وفهم وعمق للمعاني التي يقولونها، وليس مجرد تعبير كلام مثل ما نملأ نحن جرائدنا وصحفنا وإعلامنا وأشياء كثيرة، تهريج والزبدة هي كلمتين، واضح؟ فبالعكس الآن هذا الدقيق يعني استنباط دقيق من سعيد بن جبير لتعبير الآية بلا شك. نعم، الله مستعان. قال: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما: أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعا. وهذا هو المعنى الظاهر من الآية، ليس كذلك؟ وهو معنى غير المعنى الذي ذكره سعيد بن جبير، ولكنه يخالفه ولا ما يخالفه؟ لا يخالفه، نعم لا يخالفه، بل يؤيده. وقوله: إنه كان حوبا كبيرا، قال ابن عباس: إثما كبيرا عظيما. فكلمة حوبا الآن تعتبر من الغريب، فكلمة حوبا الآن تعتبر من الغريب. سبق أن ذكرت لكم ما الفرق بين الغريب وبين المعاني. فالغريب هو قليل الاستعمال، هو قليل الاستعمال، ولذلك قد يكون غريبا عند قوم وليس غريبا عند قوم آخرين. لكن المعاني هو ما يترتب على اللفظ، هو ما يترتب على اللفظ بغض النظر عن غرابته عند فلان أو عدم غرابته عند فلان. ولذلك كتب المعاني تعتبر كتب تفسير، أما كتب الغريب فإنها تعتبر كتب لغة أكثر من أن تكون كتب تفسير. ولذلك من المهم جدا أن تعرفوا أن كتب الغريب ليست هي فقط كتب غريب القرآن، بل أنا أقول لكم إن كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير من أعظم ما يعينكم على فهم التفسير، وهو في غريب الحديث ليس في غريب القرآن. فمسألة الغريب لا تنظروا إليها إلى ما تسند إليه فيقال غريب القرآن، غريب اللغة، غريب الشعر، غريب الحديث، لا يهمك. الغريب هو المعنى يعني اللفظ غير المستعمل أو قليل الاستعمال، سواء كان ذلك عاما أو عند قوم يعني غريب في لغة وليس غريبا في لغة أخرى، يعني أو قصدي لسان قبيلة أخرى، بخلاف المعاني. فالمعاني لا تؤخذ إلا من سياقاتها، فالمعاني لا تؤخذ إلا من سياقاتها. فلو أتيتني بمعنى من حديث لا يلزم أن يكون مطابقا لمعنى الآية، وإن كان اللفظ واحدا، وإن كان اللفظ واحدا. فتتبهون للفرق في قضية أين نجد الغريب وأين نجد المعاني. طيب، قال ابن عباس: أي إثما عظيما. وهذا يكفي، ومن أعظم وأفضل ما يفيدكم في تفسير الغريب هو تفسير ابن عباس، وعامته كما ذكرنا لكم سابقا هو معتمد على اللغة، بخلاف ابن مسعود فعامته معتمد على أسباب النزول وتنزيل الأحكام. طيب، قال: وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم مثل قول ابن عباس. والمعنى أن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. وقوله: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، أي إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة، يعني الحجر هو الكفالة، الحجر هو الكفالة، ما يسمى اليوم كفالة اليتيم، تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه. لماذا خصت التي في الحجر؟ لأنها تحت حكمه، لأنها تحت حكمه، فهو يستطيع أن يتحايل عليها ولا منتصر لها، ليس لها ولي غيره ينتصر لها. فإذا كان هذا محرما في التي في تحت يده فغيرها من باب أولى، واضح؟ طيب. قال وروى البخاري، وأيضا أمر آخر مراعا، وهو إيش؟ ها، مراعاة حالهم، مراعاة حالهم، وذلك أن أحدهم إذا كانت تحته اليتيمة أنه إيش؟ أيوة، يتسلط عليها في مالها وفي نكاحها، يتسلط عليها ويظلمها في مالها وفي نكاحها، فحال النزول معتبر وحال قياس الأولى أيضا معتبر. قال وروى البخاري عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، يعني من غير أن يعدل في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق. ومن هنا أخذ العلماء رحمه الله تعالى وفقها مسألة المماثلة، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. لماذا؟ لأن التي سواها سواء قل لها في المهر أو كثر لها في المهر تستطيع أن تدافع عن نفسها، ويستطيع وليها أيضا أن يدافع عنها، بخلاف اليتيمة التي هي في حجره. قال عروة ومبنى الصداق هو على التراضي، ومبنى الصداق هو على ماذا؟ على التراضي. قال عروة قالت عائشة وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله يستفتونك في النساء، قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حتى حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط، يعني ليس محرم عليهم مطلقا وإنما لا بد أن يكون بالعدل من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. قال وقوله مثنى وثلاثة ورباع أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربعة، كما قال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، أي منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة، ولا ينفي ما عدا ذلك من الملائكة لدلالة الدليل عليه، بخلاف قصر الرجال على أربع من هذه الآية كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء، لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره، قال الشافعي وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع، وقال بعضهم بلا حصر، وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيحين، وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره من الأمة لما سنذكره. وابن كثير رحمه الله قد جمع خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في الجزء الثاني من كتابه الفصول في سيرة الرسول، فجمع جميع الخصائص التي قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات، واضح مشايخ، وبين الصحيح منها والضعيف والراجح، وهو كتاب صغير ولطيف وجميل. كثير من الناس ينظر إلى أن الفصول في سيرة الرسول على أنه كتاب سيرة فقط وانتهى الموضوع، لا شك أن الجزء الأول من كتاب سيرة، يعني تسلسل تاريخي، وهو أيضا جميل، ويكفي أنه لابن كثير المحدث المؤرخ المفسر. والجزء الثاني في الخصائص، وهذا يغفل عن كثير من طلاب العلم، وأتمنى أن تقرأوه لأنه فيه مسائل فقهية حقيقة وأحكام عقدية جميلة وجيدة، وهو محرر. نعم شاء لكنها تبقى في حجره فهو وليها، ولذلك هو العاقد لها، ولو كان العاقد لها غيره لا انتهى هذا هو. نعم، دون البلوغ يجوز لا إشكال،
أشكال. واضح شيخ؟ أنت قصدك أنه يستنبط من الآية أنه يجوز؟ نعم بلا شك، نعم هذا استنباط صحيح. طيب لا 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 تدخلون أصبروا، خلونا نكمل النص وبعدين، لأن لو دخلنا في مسائل النكاح ستطول. قال: وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره من الأمة لما سنذكره. فإذا عندنا باب اسمه باب خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي انفرد بها، وكذلك أيضا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكن ليس كل ما يذكره المفسرون أو كل ما يذكره الفقهاء هو فعلا من خصائصه، فما قيل فيه من خصائصه يحتاج إلى تحرير ووقوف مع الدليل في ذلك. قال: فروى الإمام أحمد عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن 4. فلما كان في عهد عمر طلق نساء وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك ألا تمكث إلا قليلا، وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورثهن منك، ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال. رحم الله ها عمر. نعم، من في مثل فقهه. قال: ورواه الشافعي والترمذي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي وغيرهم، ومثله نعم مثله إلى قوله اختر منهن 4. وباقي الحديث في قصة عمر من أفراد أحمد، وهي زيادة حسنة، وإسناد الحديث الذي قدمناه من مسند أحمد رجاله ثقات على شرط الصحيحين. كما ذكرنا لكم، لو جمعت الأحكام التي ذكرها من كثير تصحيحا وتضعيفا فقد مر معنا يعني عدد لا بأس به. قال: فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من 4 لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء العشرة وقد أسلمن معه، فلما أمروا بإمساك 4 وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من 4 بحال، وإذا كان هذا في الدوام ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وقوله: فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أي فإن خشيتم من تعداد النساء أن لا تعدلوا بينهن، كما قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجوار السراري، فإنه لا يجب قسم بينهن ولكن يستحب، فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج. وقوله يعني في القسم بين السراري، وقوله: ذلك أدنى ألا تعولوا، قال بعضهم: أدنى ألا تكثر عائلتكم، قاله زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة والشافعي، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله، تقول العرب: عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر. ولكن في هذا التفسير ها هنا نظر. الآن كتفسير لغوي صحيح ولا لا؟ صحيح، لكن لاحظوا أن ابن كثير يقول في هذا التفسير ها هنا نظر، وهذا من الاستدراكات القليلة عند ابن كثير رحمه الله. فالغالب أن ابن كثير رحمه الله لا يستدرك إلا على ابن جرير الطبري رحمه الله، واضح؟ فإنه يعني كأنه يعلق على تفسير ابن جرير فيما يخالفه فيه، أما أن يستدرك بشكل عام فهذا قليل، لا أعرف إلا هذا الموضع وموضع أيضا في سورة الأنفال. قال: ولكن في هذا التفسير ها هنا نظر، لأنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر كذلك يخشى من تعداد السراري أيضا، والصحيح قول الجمهور: ذلك أدنى ألا تعولوا أي لا تجوروا. واضح؟ وهذا أيضا تفسير لغوي صحيح ولا لا؟ نعم. يقال: عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار. وقد روى ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك أدنى ألا تعولوا، قال: لا تجوروا. قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث خطأ، والصحيح عن عائشة موقوف. قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم ومجاهد وعكرمة والحسن وغيرهم أنهم قالوا: لا تميلوا. وقوله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، طبعا لا تميلوا أيضا ها من الجور أيضا، واضح؟ فهما يعني معنيان في إطار واحد. قال ابن عباس: يعني بالنحلة المهر. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: نحلة فريضة. وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب الواجب. يقول: لا تنكحها إلا بشيء واجب لها، وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب. ولا ينبغي أن تكون تصمية الصداق كذبا بغير حق، يعني حيلة، فهمتم؟ بل إذا سمى صداقا فيجب أن يكون خلاص نعم ثابتا في ذمته. ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما، وأن يكون طيب النفس بذلك، وهذا وصف آخر ولا لا؟ نعم. كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبا بها. المنيحة والنحلة ما هي؟ الهدية. وهل يهدي الإنسان شيئا رغما عنه أو بإكراه؟ أيوة، لابد أن يكون عن طيب نفس، لأنك أنت إنما نحلته إكراما له، أليس كذلك؟ فإذا كان هذا إكراما له فما الذي يجب أن يكون؟ بطيب نفس، واضح؟ ولذلك اعتبر العلماء رحمهم الله تعالى الهدايا التي تقدم للعمال أو للحكام أو غير ذلك اعتبروها ماذا؟ غلول. لماذا؟ لأنها تقدم لأجل المصلحة وليس بطيب نفس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، كان يقبل الهدية، لماذا؟ لأنها شريفة يا أخوان، لأنها شريفة. فالهدية التي تكون بطيب نفس شريفة، واضح؟ ولذلك الهدية تورث المحبة وتورث الصفاء والود بين الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه، في رواية ولو بظلف محرق. الظلف تعرفونه اللي احنا نسميه المقادم، ومحرق أيضا، ما في شيء، ما في لحم ولا في شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه، لكن بشرط أن يكون إيش؟ بطيب نفس. واضح يا مشايخ؟ ولذلك الله عز وجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصدقة بطيب نفس، أليس كذلك؟ والنفقة بطيب نفس، والله عز وجل هنا ذكر إيش؟ الصداق بهذه الصفة. قال: وكما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبا بها، كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك، فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا طيبا. ولهذا قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا شك فيها أن هذا فيه خير كثير وفيه ألفة ومحبة فيما بينهم، فهو يعطيها بطيب نفس وهي أيضا تعطيه منه أو تتنازل له عن شيء منه بطيب نفس، واضح؟ وليس كما يحصل في حال كثير من المسلمين اليوم للأسف، لا تحصل هذه الأشياء إلا بنوع من المماطلة والمطالبة والحقوق والشروط وإن صح التعبير المحاكم والشرط، فإن هذا نسأل الله العفو والعافية مما يقسي القلوب ويضعف النفوس وإيش؟ ويشتت الأسرة. ولذلك نقول: أعطي من المهر ما تطيب به نفسك، ولا تجعل الأمر كالقيود والشروط فتعطي وأنت ثقيل أو تشعر أن المسألة فقط مجاملة ولكي تكون مثل الناس، واضح؟ فأن تعطيها مهرا ولو شيئا يسيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو عودا من أراك في بعض الروايات، أو خاتما من حديد أو غير ذلك، لكن بطيب نفس خير من أن تعطيها الآلاف ولكن بشق الأنفس. ولذلك كما ثبت في الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. ومؤونة يشمل الكلفة عامة سواء كانت في المهر أو في غيره، فمن خفف في المهر ولكنه مثلا شدد في الحفل أو شدد في مثلا مواصفات الشقة التي يريدها أو شدد في طريقة صنف الطعام الذي يؤكل واللباس الذي يلبس وغير ذلك، فإن هذا كله يمحق البركة، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، هذا مما افتقد في هذا العصر بشكل كبير. وإن كنا نرى نماذج جيدة ونافعة ومضيئة وفعلا جعل الله عز وجل فيها بركة وخيرا كثيرا، لكن المقصد ما غلب على عامة الناس، ما غلب على عامة الناس. ولذلك تستغرب أن كثيرا من الشعوب الآن ربما يبلغ عمره أحدهم 30 سنة وهو لا يستطيع الزواج، وهذا محق بركة فيه وفيها. فتجد العنوسة في الرجال وفي النساء، وتجد الفساد كبير ومستشري في هذه المجتمعات في الرجال وفي النساء. وتأملوا
حال الناس وتأملوا حال الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالزواج، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والله عز وجل قال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ولذلك كان ابن مسعود وغيره يقول: التمسوا الغنى في الزواج، التمسوا الغنى في الزواج. فكثير من الناس يقول: كيف أتزوج وأنا فقير؟ هي رزقها معها. والمرأة تقول: كيف أتزوج رجل ليس له راتب أو ليس له يعني قدرة مالية عالية؟ نقول: ارضي باليسير فرزقه معه ورزقك معك، ولن تأكلي إلا رزقك، سواء بقيت في بيت أبيك أو كنت عند زوجك. وهو كذلك، لن يأكل إلا رزقه ولو ملك الملايين. وتلاحظون أنتم الناس الآن الذين يملكون الملايين غالبهم يأكل أشياء ناشفة، لا يستطيع أن يأكل كما يأكل عامة الناس، بل لا يستطيع أن يأكل كما يأكل الفقراء، ويتمنى أن يتهنى بمعيشته كما يتهنى أولئك الفقراء بسبب ما أصيب به من الأمراض ومحق البركة، نسأل الله العفو والعافية. فالمقصود هو أن يتقي الله الإنسان في ذلك. فتقوى الله هي رأس المال يا مشايخ، سواء في الزواج أو في الصبر حتى أو في تأخير الزواج، يجب أن يكون ذلك بتقوى من الله، وأن يتلمس الإنسان البركة ويسأل الله عز وجل أن يختار له الخير وأن يرضيه به ويبشر بخير، ويبشر بخير، والله المستعان. طيب، جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضل إذا كان في أسئلة. الأصل في الزواج ما في أصل، الزواج إباحة. الآن لو أنت لا تريد أن تتزوج، نقول لك أنت عاصي؟ نقول نعم أنت عاصي إذا كان يترتب على ذلك مفسدة، فهمت؟ ونقول أنت مطيع إذا كان يترتب على ذلك مصلحة. فالزواج إباحة، حتى الشارع عليه وجعله من سنن المرسلين، فدل على عظيم أجره ولو لم يكن للإنسان فيه مصلحة ومنفعة، واضح؟ فإذا أصل الزواج سنة. هل السنة هي الواحدة أو السنة الأربع؟ هذا الذي تريد أنت؟ أيوة، الله أعلم، الله أعلم. المشكلة أنكم عزاب وتقولون أربع، الكلام سهل يا مشايخ. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.